نستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم مع المحاضرة الخامسة من المحاضرات الرمضانية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وينفعنا بخيره. وتأتي هذه المحاضرة الخامسة بعنوان: التطرف الديني وأبعاده، أمنيا وسياسيا واجتماعيا، بقلم فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله. التطرف الديني وأبعاده، أمنيا وسياسيا واجتماعيا. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من الظواهر الاجتماعية في هذا العصر ظاهرة العنف وفرض الرأي بالقوة والتحلل من القيود وترك القيم الأخلاقية والدينية وقيام صراع مادي ومذهب رهيب فيما بين المجتمعات. ومرجع الأمر في كل هذه الظواهر إلى التغيرات الاجتماعية والفكرية والسياسية التي تتابعت خلال هذا القرن والقرن الذي سبقه. يقول رحمه الله: من الظواهر الاجتماعية المعاصرة ظاهرة العنف وفرض الرأي بالقوة والتحلل والانسلاق من القيم كلها الأخلاقية والدينية وقيام صراع مادي بين المجتمعات. ومرجع هذه الظاهرة، ظاهرة العنف ومحاولة فرض الرأي بالقوة، مرجعها إلى التغيرات الاجتماعية والفكرية والسياسية التي تتابعت في القرن العشرين والقرن التاسع عشر. فقد ساد العالم منذ أوائل هذا القرن تغيرات اجتماعية، تغيرات اجتماعية وفكرية بالغة النشاط. وكانت هذه التغيرات في جملتها وليدة للتحول الصناعي، ومرتبطة بالاكتشاف العلمي والتكنولوجي، فضلا عن التيارات الفكرية التي واكبت هذا التطور وصاحبت الصراع والحروب العالمية والحركات السياسية والكوارث العامة في مختلف أنحاء العالم. فكان لهذا كله آثار بعيدة المدى في مشاعر الإنسان وآماله ومعتقداته وقيمه ومخاوفه، وكان له أثر في بنية المجتمعات ذاتها. يضاف إلى هذا الصراع صراع الحضارات، الصراع بين المذاهب الاشتراكية والرأسمالية، وكذلك الصراع بين المذاهب العقلانية وبين الكنيسة في أوروبا، وما أدى إليه من تجرد من كثير من القيم وانطلاق دون حدود. ومن ثم حدث اختلال في القيم الإنسانية بصورة عامة أمام هذه العوامل الكثيرة التي عملت كلها
على إيجاد قيم ومبادئ جديدة غير ما كانت تعتنق الشعوب من قيم وأخلاق موروثة في جملتها هادئة مستقرة. فكان هذا الخلل منطلقا للتمرد والعنف وقاعدة لرفض كل ما تعارف عليه المجتمع. ففي أوروبا قامت مذاهب تدعو لترك كل القيم، وحسبنا من هذه المذاهب ما نادت به الوجودية مع آراء ثروت ثم كارل ماركس. وفي هذا القرن برزت قوى تتصارع على سيادة العالم، وما محاولة العولمة وفرض السيطرة الأمريكية على العالم منكم ببعيدة. وفي هذا القرن برزت قوى تتصارع على سيادة العالم وتستخدم لهذا الغرض كافة الوسائل، وأوضح هذه القوى هو المعسكرين الشرقي والغربي. ولقد نادى الغربيون بحقوق الإنسان وحقوق الفرد والحرية وضيعوها في مصطلحات معلمة. لقد نادى الغربيون بحقوق الإنسان حقوق الفرد الحرية، نادوا بذلك وضيعوا كل ذلك في مصطلحات معلنة تحت شعار حرية التمتع بالحياة، حرية الملكية في إطار القانون، حرية الاجتماع، حرية الفكر، حرية القول، حرية العقيدة. فلا وازع ولا ضابط ولا قيد تحت شعار الحرية. فهناك الزنا مباح تحت شعار الحرية، واللواط مباح تحت شعار الحرية، والسحاق مباح تحت شعار الحرية، والخمر مباح تحت شعار الحرية. وجرى التصور لدى البعض وبناء على هذه الشعارات أن الغرب مقتنع بالمساواة بين الناس ومقتنع بالحرية للشعوب، لكن الواقع العملي شاهد على أن الغرب يحتفظ لنفسه فقط بحق السيادة وتوجيه الشعوب الأخرى في أفريقيا وآسيا وحرمانها من حريتها في تصريف شؤونها. فهم يحاربوننا في حريتنا في حين يرفعون شعار الحرية شيئا بارزا يحاربوننا به. ومن هنا بدأ الفارق واضحا بين المبادئ الغربية حال تطبيقها داخل المجتمعات الغربية ذاتها وبين سياسة هذه الدول تجاه الشعوب في آسيا وأفريقيا، وهو ما عبر عنه حديثا بالكيل بإيه؟ بمكيالين. وظهر تشبث الغربيين بالسيطرة على الشعوب الأقل منهم تقدما، سيطرة تأتي في أشكال متباينة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو فكرية. هذه مبادئ المعسكر الغربي. أما المبادئ لدى المعسكر الشرقي فتقوم على الصراع المادي وعلى إخضاع الفرد لسلطان المجموع وعلى إهدار القيم الدينية والأخلاقية بدعوى أنها من أهم المعوقات لتقدم الشعوب. يقول لك ما أخرش المسلمين غير الإسلام، ما أخرش المسلمين غير قيم اللي هم متمسكين، القيم الموروثة القديمة، الأخلاق القديمة اللي متمسكين بها هم هي الأخرين. ولم يكن للشعوب المغلوبة على أمرها الذي يسمونها شعوب الإيه؟ الشعوب النامية، العالم الثالث، العالم الثالث الشعوب النامية. ولم يكن للشعوب المغلوبة على أمرها إلا أن تقبل نظاما من النظامين المتصارعين، إما النظام الشيوعي وإما النظام الغربي، أو أن ترفضهما جميعا حفاظا على دين أو استبقاء لاستقلال وكبرياء قوميين من مثل ما نرى في اليابان وفي أفغانستان قبل أن يعتدى عليها وفي السعودية واليمن وغيرهما من البلاد التي ارتبطت الحركات القومية فيها بتأكيد هويتها الدينية وبخاصة في صفوف الشعوب الإسلامية. ولقد اتسم هذا العصر لدى الغرب بالقضاء تماما على نظام الأسرة الكبيرة، أي الأسرة التي تربط بين الأجداد والأحفاد والآباء والأعمام بروابط رقيقة، حيث تناقلت هذه الأسرة الكبيرة إلى أسر صغيرة محدودة الروابط منفصلة عن جذورها، فغلبت الأنانية بين أفرادها حتى انحلت عرى المودة وانمحت رابطة الدم. ولعلكم سمعتم في أخبار الجمرة الخبيثة كثر الله منها في أعدائه وأعداء المؤمنين، أن ممن ماتوا بها امرأة عندها 61 سنة كانت موظفة، امرأة 61 سنة موظفة تشتغل، تشتغل ايه؟ عشان تاكل. أين زوجها؟ أين أبناؤها؟ أين إخوانها؟ أين أقاربها؟ ما ليس هناك في العالم الغربي شيء اسمه أسرة. وصار انتماء الأفراد إلى النوادي العامة والمؤسسات الأخرى هناك أقوى من انتمائهم من الأسرة. ومن ثم زالت أو تكاد مشاعر الاحترام والمسؤولية للأسرة، وتأثرت بهذا علاقة الأبناء بالآباء، فأصبحت قيمة الأبوة وقيمة البنوة مجرد اسم، وتجردت وتجمدت العواطف الذاتية بين الفروع والأصول. وكان هذا نتيجة حتمية لتركيز الغربيين على القيم الاقتصادية والمادية دون القيم المعنوية والدينية. ولعلكم تذكرون أننا قرأنا في أول محاضرة بعنوان القرآن والحضارة المعاصرة أن الإسلام يعامل الإنسان من حيث هو جسد وإيه؟ وروح، لا يهمل الجسد على حساب الروح ولا يهمل الروح على حساب الجسد، ولكن الإسلام يحافظ على الإنسان من هذين الجانبين والأصليين. أما الحضارة الغربية فإنها أهملت الروح وركزت على الإيه؟ على البدن. ولذلك قلنا هناك الانتحار كثير، وقاع الانتحار كثيرة جدا. طب الإنسان بيصل به الحال إن هو يولع في نفسه، يحرق نفسه، يشرب سم، يطعن نفسه الخنجر بالمسدس ليه؟ وكل شيء مباح، مفيش حاجة اسمها حرام هناك، تحت شعار الحرية افعل ما شئت، لا حرج هناك. بيؤدي به الأمر إن هو ينتحر ليه؟ أفئدتهم هواء، الروح ماتت، القلب مات، كل شيء متوفر مادي، كل شيء مادي متوفر، لكن ما زال عنده نقص، ما لقاش ايه اللي يسد به النقص لهو، ففكر في الانتحار لعله يرتاح في مشاكل الحياه، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. وتمت حقيقة واضحة من حقائق القرن العشرين، وهي أن نحو ثلث سكان العالم يعيشون اليوم في ظل مذهب ليس في مبادئه الأساسية اعتراف بوجود الله. أولئك هم الذين يعيشون في ظل الشيوعية أو مشتقاتها. فالمركزية اللينية تقرر أنه لا يمكن أن تتفق المادية الجدلية والتفسير المادي للتاريخ مع فكرة وجود الله، كما أنه من المقررات لدى هذا المذهب أن الدين أفيون للشعوب. كل هذه المثالب والمذاهب تسللت إلى العالم كله وبثت سمومها في مختلف البقاع، وتأثرت بها مختلف الشعوب، ولم تستطع الديانات المعاصرة باستثناء الإسلام أن توقف مد هذه التيارات أو أن تحجب شرورها عن المجتمعات. ذلك أننا لا نجد دينا أو مذهبا يقف موقف المقاومة الصلبة ضد هذه التيارات سوى الإسلام. فالإسلام هو الديانة الوحيدة التي صمدت في الشرق أمام تيارات الإفساد والإلحاد، وهو الدين الذي يحتفظ بنقاء الإيمان وصفاء العبادة وقوة التأثير لكلمات القرآن والسنة النبوية في قلوب أبنائه. ولا تزال القضائل التي دعا إليها الإسلام فضائل مقدسة، ولا تزال الرذائل التي نهى عنها الإسلام أعمالا بغيضة تشمئز منها نفس المؤمن بل نفس كل إنسان سوي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهل بقي شيء من الخير لم يأمر الله به؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهل بقي شر لم ينهى الله عنه؟ وهذا بالرغم من نشاط كثير من الكتاب المسلمين الذين استهوتهم الثقافة الغربية في الدعوة إلى فلسفات الغرب ومذاهبه الفكرية والاجتماعية، وبالرغم من غرور الغرب بأفكاره وثقافته، إلا أن روحانية الإسلام ونقاء الإيمان وقوة الحق فيه تأخذ الآن طريقها إلى الغرب نفسه في مد جديد. وإذا نظرنا إلى حال مصر منذ منتصف القرن الماضي وفي هذا القرن، رأيناها في حيرة بين تيارين، لا سيما في ظل الاحتلال البريطاني، تيار يدعو إلى التجديد في كل شيء، تيار يدعو إلى التجديد مطلقا في كل حاجة على التجديد، ومقصد هذا التيار الأخذ بالثقافة والنظم الاجتماعية الغربية وإحداث تغيير يحذو حذو الغرب في مجالات الثقافة والأدب والاجتماع بل والرأي الديني أيضا، وبحيث تصير مصر قطعة من أوروبا كما قيل. وتيار آخر يتشدد بقيم المجتمع وتقاليده وآدابه الموروثة ويدعو إلى المحافظة على المنهج التقليدي في مجالات الثقافة والنظم الاجتماعية وفي مجالات اللغة والأدب والرأي الديني والفتوى. ولا بد إذا صفحة 23 أن نقف وقفة تأمل نتعرف فيها على ما آل إليه حال شبابنا خاصة، ونتعرف على الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الخلقي والديني والاجتماعي والاقتصادي، ونحدد ما ينبغي أن نفعل لتدارك ما فات دون أن نغض الطرف عن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلادنا وفي العالم أجمع. وإن من يتأمل حال بلادنا اليوم يجد تيارات متناقضة يموج بها المجتمع، وهي في ذات الوقت تتجاذب الشباب سعيا لاحتوائه حتى يفقد السيطرة على نفسه، فهذا غلو في الدين وتشدد في فهم أحكامه، وذاك تيار آخر قد تحلل من الدين ومن القيم الأخلاقية. ولا بد من مواجهة هاتين الظاهرتين أو التيارين معا، وذلك بالكشف عن مدى الخطر الذي يصيب الدين نفسه ويضر بالأمة كلها من جراء الفهم الخاطئ للدين أو التحلل من تعاليمه السمحة الصحيحة. ولا بد كذلك من الكشف عن المفهوم الصحيح للتدين حتى يكون هذا المفهوم في صفائه ونقائه في ذاته وفي مصدره عامل جذب لكلي التيارين ومصححا لمسيرتهما في الحياة. فالتدين بمعنى الالتزام بأحكام الدين والسير على منهاجه، هذا أمر مطلوب ولا مش مطلوب؟ التدين بمعنى الالتزام بأحكام الدين والسير على منهاجه أمر مطلوب ومرغوب فيه ومحمود عند الله وعند الناس، يعود بالخير والفلاح على أصحابه وعلى المجتمع، وبهذا يكون التدين ظاهرة إيجابية طالما ظل في إطار من الفهم الصحيح السديد والتمسك الرشيد بالتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية، مما يستوجب أن يؤيد ويدعم لا يناهض ولا يطارد. ومن ناحية أخرى فإن الإغراق الشديد في الأخذ بظواهر النصوص الدينية على غير علم بمقاصدها وسوء الفهم لها قد يصل بالمرء إلى درجة الغلو المنكور في الدين. وقد نشأت رد فعل للانحلال الأخلاقي في المجتمع وللتغريب في الثقافة ومتابعة الأجانب في أمور رفاهية، بحيث أحس الشباب أن كل شيء في وطني غريب عن عقيدتي وتقاليدي وأخلاقي وقدراتي. ولقد استشرى الانحلال بين قطاعات كبيرة من الشباب، وفقدت الأسرة سيطرتها، كما انعدم دور المجتمع والمدرسة بصفة عامة، وذلك في الأغلب يعود إلى إهمال التربية الدينية كمادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة، فافتقدها النشء في المدرسة وحتى في الجامعة ومن قبلهما في البيت بعد انصراف الآباء والأمهات عن الرعاية الحسنة للأولاد. ولقد زاد الأمر حدة ما تمارسه بعض وسائل الإعلام وما ترسخه في نفوس الشباب من قيم غربية غريبة عن المجتمع، لا سيما الأفلام والشرائط التي يساء اختيارها وتقدم عن طريق السينما والتلفزيون وغيرهما. هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 20 عاما تقريبا، والنظريات المتضاربة في شأنها، وظهور انحرافات في جانب المعاملات المالية في صور متعددة. وبالجملة هذه المادية التي أصابت المجتمع، مع إهمال الجانب الديني، الجانب الروحي الذي يغذي القلب ويحييه، فانعدم الشعور بالمسؤولية لدى قطاع كبير من الناس لا سيما الشباب، حتى شاع عدم الاكتراث واللامبالاة وطغيان حب الذات والأنانية. وهذا الفراغ السياسي لدى الشباب بالرغم من التنظيمات الشبابية التي لم تؤدي دورا إيجابيا في خدمته ثقافيا وتدريبه سياسيا وإيجاد الصلة والثقة بينه وبين القادة في القطاعات المختلفة. وكان الأحرى بالقنوات السياسية القانونية أن تكون مدارس تتربى فيها كوادر شبابية مدربة على خدمة البلاد، فاهمة للظروف التي تمر بها سياسية واقتصادية واجتماعية، تنمي لديها الرغبة في العودة إلى تقاليد المجتمع وقيمه التي استمدها من عقيدته. وهذه هي مناهل الثقافة الصحيحة. قد تاهت في ضجيج إعلامي كثر فيه مؤخرا العمل للتجريح لا للبناء والتصحيح، فلم تعد الصحافة تلتفت إلى أمانة الكلمة أو ذكر المثل الطيب والكلمة الطيبة، ولكن تلفتت إلى الخبيث من الكسل والخبيث من الفكر والخبيث من الكلمات. والله تبارك وتعالى ضرب المثل للكلمة الطيبة وللكلمة الخبيثة في الآية المشهورة المعروفة: إننا في عصر شاعت فيه حروب العقائد والأفكار والإثار وخلق المذاهب والمتاعب بغية السيطرة على الشعوب لا سيما الشباب، وذلك بوسائل علمية حديثة تسعى إلى التأثير على إرادتهم حتى يدمروا مجتمعهم. ثم قال: هذه الجولة بين آفاق التطرف والإرهاب قد أوضحت أنه لا ينبغي التركيز على ما سمي بالتطرف الديني فحسب، وإنما يلزم دراسة التطرف الفكري بوجه عام. والتطرف الديني بمعنى سوء الفهم للنصوص الذي يؤدي إلى التشدد أمر لا يقره الإسلام. التطرف الديني ومعناه سوء الفهم للنصوص هذا أمر لا يقره الإسلام، وطريق الوقاية منه هو المزيد من الإيضاح لما يثار من قضايا بالحوار المباشر أو بطريق الندوات الفكرية المذاعة والمرئية، وأن يباشر هذا الحوار المتخصصون في جو من الموضوعية بالقول الحسن والحجة الواضحة. ولقد مر بالأمة الإسلامية في ماضيها بعض واقعات التطرف الديني المتجمد أو تلك التي أساءت فهمها لنصوص الإسلام، بل كان سوء الفهم موجودا حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة الثلاثة الذين سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقال احدهم انا هظل طول الليل اصلي والثاني قال حصوم الظهر لا افطر والثالث قال مش هتجوز ابدا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فصحح لهم مفاهيم وانكر عليهم هذا الفهم السيء الذي ادى بهم الى التطرف. وتطرف بذلك المعنى في واقعنا انما كان بسبب الفراغ الديني. التطرف بمعنى سوء الفهم النصوص الذي اصاب الشباب او كثيرا من الشباب في عصرنا انما كان سببه الفراغ الديني في مناهج التعليم في المراحل المختلفه وفي البيت وفي الحياه الاجتماعيه بوجه عام. ولا يخفى ان العالم الاسلامي يموج بتيارات ونزعات مختلفه تحيا بها بعض المذاهب العقديه التي كانت قد انطمست وبعض الاراء الفقهيه المندرجه او تلك التي لا تعتمد على دليل ملزم. وللوقايه من التطرف بوجه عام ومواجهه ابعاده السلبيه امنيا وسياسيا واجتماعيا ينبغي ان نتعرف على تلك الابعاد والاسباب وان نفرق بين الاسباب المحليه والاسباب الوافده او الموفده الينا وان نتذكر دائما ان هذه البلاد مستهدفه من القوى الهامه في هذا العصر. كل يريد اجتذابها لانهم يعلمون قيمه مصر ويعلمون دور مصر في المنطقه فلذلك تحاول كل الاطراف اجتذاب مصر. كل يريد اجتذابها واستمالتها الى جانبه لموقعها الجغرافي ومكانها القيادي والريادي بين شعوب العالم لا سيما امتها العربيه والاسلاميه وجيرتها في افريقيا واسيا. وبهذا كان حتما ان نبحث عن الاسباب المباشره المحليه للتطرف وتلك التي تساق الينا في صيغ واعناق. ثم ذكر رحمه الله مقترحات للوقايه من التطرف ولمواجهته وهي في نظري تخص المسؤولين عنا وولاه امورنا اكبر مما تخصنا فاقرؤوها لضيق الوقت في بيوتكم. واخيرا قال رحمه الله تحت عنوان نصيحه الى الشباب تحذيرا من محظورات الارهاب صفحه 49 نصيحه الى الشباب تحذيرا من محظورات الارهاب. قال رحمه الله قال اهل اللغه رهب يرهب ترهيبا يعني قوته وابزعه. وارهابي وصف يطلق على من يسلك سبل العنف والارهاب لتحقيق اغراضه. وفي ذم الارهاب بهذا المعنى والتحذير من الوقوع في اثامه حتى لو كان على سبيل المزاح. نهى الاسلام عن الارهاب حتى على سبيل المزاح. ففي الحديث الشريف عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان رجلا اخذ نعل رجل انتبه احنا في هزارنا وفي نكتنا ومزاحنا بنقع في مخالفات شرعيه واحنا مش واخدين بالنا. اليس اذا كثيرا ما يكذب احدنا اذا اراد ان ينكت حتى يضحك اخوانه؟ والنبي قال ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب فيه ليضحك القوم. ويل له ثم ويل له. هذا شيء بيحصل. ومما نقع فيه واحنا بننكته بنهزره عايزين نضحكه ما جاء في هذا الحديث عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه صلوا واحد حاطط جزمه هنا يخ اخوك الله لسه مصلي سنه ودي وحته انا اجيبها في حته ثانيه وجاي الراجل يدور على جزمته مش لاقي جزمه. الجزمه راحت فين؟ قالك على الجزمه حاطط كانت جديده اول مره يلبسها. يبقى ارهبه وارعبه وابزعه وطوفه. وهذا منهي عنه أن رجلا أخذ نعل أخيه فأخفاها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. حديث آخر احنا قاعدين برضه لحد المسادير المزار والمسك واحد يمسك السكينة يقول له ايه اذبحك يا اخي بيهزر معاه. الناس في السكينة يقولوا اذبحك بيهزر. يطلع البندقية المسدد ده أخوه خط أقتلك، بيحصل إحصان. يقول عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة، سلاح سكينة بندقية مسدد، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان الأخاه لأبيه أمه. ده المزاح اللي بيسموه مزاح تجيل، لهزار التجيل ده ما ينفعش. فالإسلام نهى عن الإرهاب حتى في المزاح، وذلك لأن الإسلام حرص كل الحرص في عقيدته وشريعته على أن تقوم العلاقات الاجتماعية بين الناس على المحبة والمودة والتراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن الإثم والعدوان. وجاء التوجيه إلى الاحتكام إلى القرآن والسنة عند النزاع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقد ضرب الله الأمثال وأمدنا بالحكمة في حال الاختلاف، فعلمنا أدب الخلاف في الرأي، فلا يصر أحد في كل حال على أنه على صواب دائم وغيره على خطأ واضح، بل إن كل من الخطأ والصواب وارد على كل إنسان. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. شوف الأدب. وإنا قل لهم يا نبينا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي عليه الصلاة والسلام عارف مين اللي على هدى ولا مش عارف، لكن شوف أدب الحوار وأدب الخلاف. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما نسمع: قل لا تسألون عما أجرمنا. يلزم الجريمة إيه؟ إيه هو؟ وبعدين ولا نسأل عما إيه؟ عما مش عما تجرمون. شوف الأدب، شوف الأدب مع الخصم، الأدب مع المناظر. قل يسمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وإذا كان الدين النصيحة كما جاء في الحديث الشريف، فإن اعتناق الأفكار الخاطئة والتفسيرات المنحرفة للدين والحياة يؤدي إلى اضطراب أمور المجتمع، وعلى المسلم أن يرد الأمور كلها كما أشارت آيات القرآن إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر أي العلماء، بدليل قوله في سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. ذلك أن تلك الأفكار الضالة والمضللة إنما أشاعها وأذاعها أناس منحرفون فكريا قصد الإضرار بالمجتمع المسلم وشغله عن واقع حاله وقضاياه واستمرارية الانحدار في هوة الخلاف والاختلاف بل والاقتتال دون مبرر مشروع. وذلك ما حذر من الإسلام. ففي قافة القرآن الكريم يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يبني لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الإسلام ينهى عن الخروج عن الحكام، الإسلام ينهى عن سفك الدماء، الإسلام ينهى عن قتل الأبرياء. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد والمرد الكافر ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. إن من مظاهر التطرف المرفوض في الإسلام التعصب للرأي ومحاولة فرضه على الآخرين بالقوة والعنف وليس بالحكمة والجدال بالذي أحسن كما أمر الله تعالى. والتزام التشدد دائما مع أن الدين يسر لا عسر ومحاولة فرض التشدد على الآخرين إثم كبير، فلا غلظة في التعامل ولا خشونة في الأسلوب، لأن الله امتدح رسوله بلين الجانب والرأفة والرحمة، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم سوء الظن بالناس والإقبال على الاتهام، سواء في ذلك اتهام في العقيدة أو السلوك الفكري أو حتى السياسي، وعندئذ يبلغ التطرف غايته حتى لا يعرف أو لا يعرف المتطرف إلا نفسه ورأيه وفكره، وهذا هو العدوان على الإسلام وعلى الناس. ولا منجاة له من كل هذا إلا بالتزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة من منابعها، اللي هي القائمة على أساس الإيه؟ التربية، التصفية والإيه؟ والتربية، القرآن والسنة بعد التصفية، والرب النشر عليهما. ولا منجاة له من كل هذا إلا بالتزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة من منابعها، ويتحصن الشباب بها ضد التطرف والتعصب. ولا شك في أن جميع الناس مطالبون بالوقوف في وجه كل تطرف وعدوان، حرصا على أمن المجتمع وسلامته، التزاما بحكم الله تعالى الذي حرم الظلم والآثام والعدوان، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رحم الله الشيخ زياد الحق علي زياد الحق، وجزاه خيرا على ما قدم لخدمة دينه ووطنه وأهله، ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.